السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأياته الأخوات الفضليات، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة أن يجمعنا سويا مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، وبدأ العام الهجري الجديد، انقضى عام طويل بكل ما فيه من حسنات وسيئات، وبدأ عام جديد، بدأ عام هجري جديد. ولقد أحسن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المسدد الملهم إذ اختار رضي الله عنه بداية التاريخ من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بداية التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة هي ذلك الحدث العظيم، هي ذلك الحدث الجلل، هي ذلك الحدث الذي بدأت بعده أمة النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع إلى الثريا بفضل من الله جل وعلا، ثم بفضل هذا النبي العربي الكريم الذي جعله الله جل وعلا كرامة لنا ومنة علينا ونعمة تفضل الله جل وعلا وأرسلها إلينا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنبينا صلى الله عليه وسلم منة من ربنا جل وعلا إلينا، عطاء وكرم وفضل من الله جل وعلا أرسله إلينا، ولولا ذلك لكنا في ضلال مبين. بدأت الهجرة تعلم الناس، تربي الناس، بل الهجرة جاءت أمرا من الله جل وعلا ليميز الناس، ليصفي الناس، ليقسم الناس إلى أربعة طوائف أو إلى أربع طوائف. الهجرة جاءت، هذا الحدث العظيم، ليقسم الناس إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى هي تلك الطائفة التي تركت الوطن ومرابع الطفولة وتركت الأحباب، بل ربما تركت الأموال والأولاد وتركت البيوت وباعت كل ذلك واشترت نفسها من الله جل وعلا ورضيت بالأنس بالله ورضيت بالغربة لكنها مع الله جل وعلا. هذه الطائفة التي ربما أقول ربما فقدت كل شيء لكنها وجدت من خلق كل شيء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، واحفظ مني هذه العبارة أو احفظها من ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من وجد الله فما فقد، من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. هذه الطائفة التي وجدت الله جل وعلا، وهذا صهيب الرومي يرسم لك هذه الصورة الرائعة الكبيرة العظيمة في بيع كل شيء ليشتري نفسه من الله جل وعلا، حين أنزل الله جل وعلا في حقه قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ترك الأموال لهؤلاء المشركين الذين تبعوه: لئن أخبرتكم عن مكان مالي تخلوا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه رأيكم؟ سنعيش الليلة يا الكرام مع دروس عظيمة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، دروس من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه دروس لابد أن نتعلمها في حياتنا ثم نحاول أن نطبقها، ليعلم القريب والبعيد والقاصي والداني. يا من اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، يا من تنتسب للإسلام، الإسلام ليس كلمة فقط تلوكها الألسنة، بل الإسلام تطبيق، الإسلام عمل، الإسلام منهج للحياة، الإسلام دين معك في الخلاء كما أنه معك على كرسي الحكم، الإسلام معك في متجرك كما أنه معك في وظيفتك، الإسلام معك على فراشك مع امرأتك كما أنه معك وأنت في مكان قضائك، الإسلام معك كطبيب، كمهندس، كموظف، كعامل، كفراش، الإسلام مع كل أحد ينظم له حياته. انظر لنتعلم هذه الدروس. صهيب الرومي يلقي بالدنيا في وجوه هؤلاء كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: وتعلم هذه الدروس، من نافسك الدنيا فألقها في وجهه ومن نافسك الآخرة فنافس. لو لقيت واحد بيجري معاك هيسباك هيجيب المليون قبلك، ارميله المليون في وشه. لقيت واحد جاب عربية نوع وانت عاوز تجيب أفخم منه، لا، ارميله العربيات في وشه. لكن لو وجدت أحدا ينافسك يقوم الليل قبلك، قم قبله، سيبذل من ماله ابتغاء مرضات الله، ابذل، سينفع دينه قبلك، نافسه وسابقه، لأن الدنيا مضمار كبير للسباق كما أخبرنا ربنا جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ففروا إلى الله، إلى آخر ذلك. فألقى صهيب الرومي بماله الذي تعب منذ ترك بلاده إلى بلاد قريش، إلى بلاد مكة، تعب لأجل أن يحصل هذا المال، وفي لحظة المال لم يصل طرفة عين إلى قلبه، ألقاه في وجوه المشركين: إيه رأيكم أديكم الفلوس بتاعتي، أديكوا زي ما أنت بتسمي عرقي وكفاحي، ده أنا بدأت من الصفر زي ما أنت بتقول، أعطيكوا كل الدنيا، وتخلوا بيني وبين النظر إلى محيى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الهجرة، أترك كل هذه الأموال لأجل أن أرضى بالأنس بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا خلاص هات المال وروح. فأخبرهم بمكان مالي ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع البشارة العظيمة لهذا الرجل الذي بذل. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، تجارة رابحة، لقد تاجرت مع الله جل وعلا. العميل صادق والمكسب مضمون إن صحت اللفظة، المكسب مضمون والتجارة رابحة والمكسب عظيم جدا، لا كما يظن الناس مكسب 100% ولا 200% ولا 500%، بل على أقل تقدير المكسب 1000%. انظر إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عبد الرحمن بن عوف الذي قدمت تجارته من اليمن أو من الشام في وقت احتاج الناس فيه إلى الطعام وإلى الفاكهة وإلى العتاد والعدة، في وقت ترقب الناس مجيء التجارة، جاءت تجارة لعبد الرحمن بن عوف لوحده، أسرى أثرياء المسلمين، جاءت التجارة لوحده مع إيه؟ 600 جمل أو 600 ناقة محملة بخيرات اليمن. أنا حاولت مع نفسي أقعد كده أحسبها، لقيت 600 جمل، لو قلنا كل جمل ثمنه 5000 جنيه مثلا على أقل تقدير، 5000 جنيه، وكل جمل شايل فوقه تجارة أو بضاعة كمان ب5000، يبقى الجمل متكلف 10000 جنيه في 600 جمل، يعني 6 مليون، مليونير. جاءت التجارة إلى عبد الرحمن بن عوف، وجاء التجار، تجار المانيفاتورة، تجار الجملة يشتروا من عبد الرحمن بن عوف، جاءوا ليشتروا من عبد الرحمن بن عوف، فقال التجار يا عبد الرحمن نعطيك على الدرهم درهما، هي بستة مليون نديك فيها 12 مليون. ايه ده، هو قاعد كده على المكتب وقاعد ثاني ظهره يبيع يكسب 100%؟ ده لا صين، لا بقى تجارة في الصين ولا في اوروبا ولا في امريكا، لا ده احسن تجارة 100%. قال عبد الرحمن بن عوف عندي من يعطيني اكثر، عندي من يعطيني اكثر، لا لا في تجارة تانية عندي مكسب اكثر من كده. فجاء تجار اخرون وقالوا يا عبد الرحمن نعطيك على الدرهم درهمين، يعني 6 مليون تاخد لك فيهم 18 مليون تكسب 200%. قال عبد الرحمن عندي من يعطيني أكثر، عندي من يعطيني أكثر. فجاء تجار آخرون صنف ثالث، يا عبد الرحمن نعطيك على الدرهم 3، بدل 6 مليون نديك فيهم 18 مليون تبقى مع 24 مليون وانت قاعد. قال عندي من يعطيني أكثر، حتى تجمع عليه تجار المدينة من كل حدب وصوب ووصلوا أعلى حاجة وصل لها نعطيك على الدرهم 6، تبقى على طول 42 مليون وانت قاعد، كسبت 36 مليون في صفقة تجارية في الدنيا لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال. قال عبد الرحمن عندي من يعطيني أكثر، لسه برضو عندك؟ قالوا هو ده التاجر الناصح، هو ده التاجر الذكي. قال التجار لا والله لا نجد في المدينة من يعطيك أكثر، فإننا الآن أمامك كل تجار المدينة، قدامك كل تجار، من اللي يديك أكثر؟ قال عندي ربي يعطيني على الدرهم 10، أشهدكم أنها كلها لله عز وجل. هو ده اللي باع الدنيا. الدنيا يا أخي 6 مليون طلعها بسرعة، كان لسه أخي امبارح حطت في جيبه 5000 جنيه ركب العربية نزل ما لهمش قاعد يعيط 5000 جنيه، قاعد يعيط والله بيعيط عشان 5000 جنيه، سبحان الله، لأن الدنيا في جيبه حاسس إنها كبيرة. إنما أنت لو في جيبك مثلا 5 جنيه وقعت ما تروح وخلاص، هي دي الدنيا بالنسبة للصحابة، ما كانتش تساوي حاجة، ما كانت الدنيا في قلوب الصحابة تساوي أي شيء، في جيوبهم لم تصل إلى قلوبهم، بل وضعوها تحت أقدامهم، يجي 100 200 ألف 2000 مليون 2 كله تحت قدمي، لا أجري وراء الدنيا أبدا. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الإنفاق يوما كما روى الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو حديث ابن عمر والحديث إسناده صحيح، قال عمر بن الخطاب اليوم أسبق أبا بكر، النهاردة ما هسبق أبو بكر. جري عمر إلى البيت النبي بيدعو الإنفاق. ذهب عمر مسرعا إلى بيته، بص على البيت فيه إيه؟ أنا عندي السيولة المادية كم دينار، دينار ذهب يعني، عندي مثلا 50,000، شيلي 25,000، يعني أنت هتطلع لله 25,000 نص ملك؟ آه نص ملك. أنا كنت بقابل واحد مرة تاجر كبير من المليارديرات، فبقول له إيه رأيك يا أخي ما تطلع بقى الزكاة وذكره بالله وخوفته من ربنا؟ قال لي خلاص طلع الزكاة. طب احسب لي الزكاة. قعدت معاه حسبت له السيولة المادية، قلت له تطلع زكاة 1,000,000 جنيه. مليون جنيه؟ قال لي أطلع 1,000,000 جنيه لله؟ ليه؟ قلت له ليه؟ لأنه ده 40,000,000. انت معاك سيوله ماديه 40,000,000، ده غير بقى انا ما حسبتلوش للمصانع ولا الاراضي ولا العمارات، ولا قلت له في بقى ضرائب عقاريه ولا ضرائب على المبيعات ولا ضرائب، لا لا كل ده، ولا في السيارات بتاعته ولا في العمارات بتاعته ولا في الاراضي بتاعته ولا في المصانع بتاعته، لا الاصول دي ما عليهاش زكاه، انا حسبتله السيوله الماديه بس. التجاره اللي بتروح وتيجي 40,000,000 يبقى فيها 1,000,000، اطلع 1,000,000 جنيه لله. عمر بن الخطاب السيوله الماديه طلع 50% منها لله في لحظه، وأسرع عمر بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسابق الصديق أبا بكر، فإذا بعمر يلقى الصديق قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بماله كله، فلوسه كلها حطها قدامي، مش عايز فلوس، أنا عارف اللي أنا أنفقت له هيخلف علي، لقد أقرضت الغني الوفي سبحانه وتعالى، فأعطى ماله كله. فقال عمر والله لا أسابقك بعد اليوم يا أبا بكر، ما أقدرش، أنت الأول على طول، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، أنت دايما الأول يا أبا بكر، ما أقدرش أسابقك. وقد فعل أبو بكر ذلك في عمره 4 مرات فيما نعلم، يعني أبو بكر الصديق مش أنفق ماله كل مرة واحدة، ده 4 مرات في حياتي أنفق ماله كله. أقول لكم المهاجرون هم هذه الفئة العظيمة الكريمة الوافية التي وفت لله جل وعلا، التي تركت المال والوطن والأهل والأقارب والعشيرة ومرابع الطفولة والبيوت، وتركت كل شيء ومرابع الطفولة وتركت كل شيء لتهاجر إلى الله جل وعلا. لذلك أعطاها الله جل وعلا أجرا لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. خلي بالك الهجرة دي مش عمل بسيط سهل، الهجرة دي ما هواش انتقال من مكان لمكان رحلة، لا ده هم لا يحل لهم أن يرجعوا إلى مكة مرة ثانية ليعيشوا فيها أكثر من 3 أيام، خلاص هجروها هجروها، ما أرادوا الدنيا فيها أبدا، أرادوا رفقة النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص مش عاوزين دنيا. قال الله جل وعلا، اسمع الآية، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هؤلاء الصادقون تركوا كل شيء ابتغاء مرضات الله لينصروا دين الله عز وجل، وأرادوا الحياة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتركوا كل شيء إلى المدينة. دول أعطاهم الله جل وعلا أجرا عظيما ما يخطر ببالك أبدا. أنا أقول لك واحفظ أيضا هذه العبارة، الهجرة كفارة الكبائر، الهجرة كفارة الكبائر، اللي عمل كبائر كل ذنوبه تغفر بالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى عمرو بن العاص كما ثبت في صحيح مسلم وغيره، لما أتى عمرو بن العاص ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الإسلام، ومد عمرو بن العاص رضي الله عنه يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبايعك يا رسول الله بشرط، بشرط أن يغفر لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الهجرة تجب ما كان قبلها وأن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ الهجرة تكفر الذنوب اللي فاتت، الهجرة تكفر الذنوب الماضية، ومن لم يهاجر ومات في مكة، ومن لم يهاجر ومات في مكة حشر مع الكافرين. ده مش كلامي، ده كلام ربنا. من لم يهاجر ومات في مكة، معناه أحب البلاد إلى الله، مات وحشر مع الكافرين. فالله جل وعلا قال ذلك، قال ذلك في القرآن. اللي هم قعدوا في مكة مش عاوزين يهاجروا عشان بيوتهم وعشان فلوسهم وعشان أراضيهم، ولم يكونوا من المستضعفين، ولم يكونوا من المستضعفين، هؤلاء مأواهم جهنم وساءت مصيره، مأواهم جهنم وساءت مصيره. قال الله جل وعلا، اسمع الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. لكن اللي هاجر ربنا يبدله خير، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. اللي يخرج مهاجر ويموت خلاص الأجر من ربنا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، ده لسه ما هاجرش، ده لسه ما وصلش، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، على الغني، على الكريم، على صاحب العطاء، على صاحب البذل، على من ملك السماوات والأرض، على من أعطى المليارات للمليارديرات، على من ملك الملوك الأملاك، على من أعطى العمارات لأصحابها والأراضي لملاكها والبترول لفقرائها. الله جل وعلا الذي ملك ذلك، أجرك لو هاجرت يكون عليه. والذين هاجروا في سبيل الله ثم ماتوا أو قتلوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، سيعطيهم الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة، سيسعدهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. والذين هاجروا في سبيله لنبوئنهم في الدنيا حسنة، في الدنيا، ولأجر الآخرة خير، أو لأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فالذين هاجروا أعطاهم الله جل وعلا أجرا عظيما. انظر واسمع هذا الحديث، ولربما يسمعه أكثر الناس لأول مرة. بس قبله أسألك سؤال: المنتحر اللي يقتل نفسه يروح فين؟ في النار، صح؟ أليس كذلك؟ بلى، المنتحر في جهنم. هو النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في نفسه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، ومن تردى من على جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. يبقى المنتحر في النار. لكن شوف بقى الحديث ده كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الطفيل بن عمرو الدوسي الذي جاء من قبيلة الدوس. الطفيل بن عمرو قال: خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعي رجل في صحبتي. طفيل خرج مهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هجرة. قال: فانطلقت مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدنا معه. خرج أسلم جاهد. قال بيحكي بقى الطفيل عن الرجل صاحبه اللي خرج مهاجر معه. شوف خرج من الهجرة ترك كل ده وراح للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأصيب في المعركة. هذا الرجل أصيب في المعركة فلم يتحمل جرحه، فأخذ خنجره أو سكينه فقطع شريانه أو وريده، قطعه من يده فنزف فمات، ما قدرش يتحمل الجرح، قتل نفسه، انتحر، قطع الوريد، نزف مات. قال: فنمت فرأيت في رؤياي هذا الرجل صاحبي يأتيني في المنام. حديث صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم قال: رأيته في المنام يأتيني في صورة حسنة، يعني لابس ثياب طيبة ومنظره جميل، وتعرف في وجهه نظرة النعيم وعليه أثر النعمة، يعني جاي من الجنة. رأيت على وجهه أثر النعمة، أو رأيته في صورة حسنة وهو يغطي يده. فلما نظرت إليه قلت: ماذا صنع بك ربك؟ ماذا صنع بك ربك؟ ده انت منتحر وجاي بصورة كويسة، انت ايه اللي حصل لك؟ دخلت الجنة ولا ايه؟ ماذا صنع بك ربك؟ قال: غفر الله لي. قلت له: بماذا؟ قال: بهجرتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك الهجرة كفارة الكبائر. واحد انتحر، انتحر، قتل نفسه في المعركة، ولانه هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له. فقلت له الطفيل بيقول له في المنام: ولما تغطي يدك؟ طب انت مغطي ايدك ليه؟ قال الله جل وعلا لي: إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. أنت قطعت إيدك أو قطعت شريانك، ده مش هنصلحها لك، إنما غفرنا لك كل ذنوبك. إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. قال الطفيل بن عمرو: فقمت من نومي مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت عليه الرؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مد يده داعيا، باع النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فغفر الله جل وعلا له كل ذنوبه بالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغفر الله له بقية ذنوبه في يديه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة النبي مستجابة فغفر له. ليه؟ الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفارة الكبائر، كفارة الذنوب. أنا أقول هذا لتتعلم أن الهجرة أجرها عظيم، أن الهجرة فضلها كبير عند الله جل وعلا، لا يدر بالك ولا يخطر بخيالك. استنى بقى، أنا قلت لك الهجرة قسمت الناس إلى أربعة طوائف، إلى أربع طوائف. قلت لك الطائفة الأولى الطائفة المهاجرين، الثانية الأنصار، الثالثة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، من لدن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، التابعين اللي بيحب دول. الطائفة الرابعة إياك أن تكون منها، إنها طائفة الكافرين مع المنافقين. اقرأ كده قبل ما أقول لك درس من الهجرة، اقرأ كده الآيات دي بالترتيب كده في سورة الحشر، آية الهجرة المهاجرين، آية الأنصار، آية التابعين، ثم بعدها المنافقين والكفار. قال تعالى، اسمع الآيات: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الآية الأولى المهاجرون، الآية الثانية الأنصار، الآية الثالثة التابعون الذين حملوا قلبا محبا للمهاجرين والأنصار وليس في قلوبهم غل لأحد من المسلمين، الآية الرابعة التي وصفت الطائفة الرابعة، اقرأها سورة الحشر راجعها إن شئت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، يعني كما قال تعالى ليس فماذا بعد الحق إلا الضلال، أقول لك فماذا بعد المهاجرين والأنصار والتابعين إلا الكفر أو النفاق. فالمهاجرون الذين بذلوا وأعطاهم الله جل وعلا أجر ما بذلوا، هؤلاء بأجورهم العظيمة، اسمع تستطيع يا من تسمعني الآن، تستطيعين أيها الأخت الفاضلة التي تجلسين الآن لتستمعي إلى كلامي، تستطيع أيها الوالد، تستطيع أيها الأخ الحبيب الشاب، تستطيع أيها الأم الكريمة، تستطيعون جميعا الآن أن تأخذوا أجر الهجرة. اسمع، إن فاتتك الهجرة فعلا فلا تفوتنك الهجرة أجرا، تستطيع وأنت تسمعني الآن أن تأخذ أجر المهاجرين. إزاي؟ إزاي الصحابة تعبوا وسافروا وفي التراب وخمسمائة كيلو وقعدوا تسعة أيام، النبي قعد مع أبو بكر تسعة أيام في الهجرة وجاهد النبي والأعداء متربصين به وتركوا الأولاد والأوطان وأنا قاعد في بلدي مستريح أخذ أجر الهجرة؟ إيه والله تستطيع أن تأخذ أجر الهجرة الآن. إزاي؟ أقول لك إزاي، سأضرب لك بعض الأمثلة الواقعية حتى تعلم بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما مضى عهده ولا زمان تطبيقه قد ولى، بل يطبق في حياتنا الآن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، طب صلى الله عليه وسلم، ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى مسلم في صحيحه ورواه النسائي وابن ماجه وبعض أصحاب السنن وفي زيادة عند الطبراني من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي، عبادة، اسمع، عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي،
يا من تريد أن تأخذ أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعبد ربك في زمان الفتنة، أعبد ربك في زمان الانشغال عن الله عز وجل. هقول لك مثل واقعي، ماتش مصر والجزائر. يا تفكرنا تاني بالماتش؟ لا ده أنا بفكرك بحاجة تانية. ماتش مصر والجزائر الناس كلها إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، كانت مشغولة بالماتش. الشاشات عرض كبيرة في الشوارع، والعربيات مليانة أعلام مصر، والتلفزيونات كلها مفتوحة على المباريات، والأهاوي كلها مفتوحة للفرجة، والناس كلها ثابت الأعمال، والمريض ما راحش يكشف على عند الطبيب على ما يشوف الماتش، والناس كلها مشغولة بالماتش. الكل الكل ده تشخيص أو تصوير الحال، الكل مشغول عن الله. فتنة، فتنة أصابت الأمة، الكل مشغول عن الله. لو قمت أنت، أنت أخي محمد، أنت أخي إبراهيم، أنت أخي محمود، أنت أخي إسماعيل، أنت أستاذ فلان، أنت دكتور فلان، أنت خمسة ستة أصحاب في هذا الوقت، أدل بعضهم ما تيجي كده بدون اتفاق مسبق هو عشان ما يبقاش أمر بدعة، وبدون عادة مستمرة، إيه رأيكم نقوم الوقت اللي الناس مشغولة فيه عن الله عز وجل، قاعدة ساعة ونص ولا ساعتين تتفرج على الماتش، ما تيجي إحنا ندخل المسجد، نجيب مفتاح المسجد من إمام المسجد ونقول له هندخل نصلي الساعة ونص دي لله، تخش تصلي، تصلي ركعتين قيام ليل تطيل فيها، أو أربع أو ستة ركعات قيام ليل لمدة ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين، أثناء انشغال الناس عن الله بالتوافه وبالهبل، معلش سمعوني، أنت تنشغل بالله عز وجل فتطيع الله في زمان الفتنة وفي زمان أكثر الناس يهرجون فيه أو يلعبون فيه أو يلهون فيه، أنت تطيع ربك جل وعلا في هذا الوقت كأنما هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. معنى اتصال تقول طيب فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله. طيب أنا أستاذن إخواني بس عشان ما أقطعش الروح اللي أنا فيها، أستاذنكم بس الليلة بلاش اتصالات، سامحوني إن شاء الله المرة القادمة إن أحيانا تعالى أفتح لكم الاتصالات بعد نصف الحلقة بإذن الله جل وعلا، فمعلش سامحوني الأخ المخرج يعني اعتذر لإخواني عن الاتصالات في هذه الليلة. أقول لكم أيها الكرام الأحباب، تستطيع أن تأخذ أجر الهجرة بعمل بسيط، بعمل بسيط في ليلة واحدة تنشغل بالله عز وجل بعيدا عن المعصية، وكلام طبقه في كل حياتك. أنت مثلا راكب في ميكروباص زي ما بيحصل، راكب في ميكروباص الصبح وجري جري على الميكروباص عشان تروح شغلك، واقف على المستني الميكروباص كله راح الجامعة، فالميكروباصات جاية فاضية جاية زحمة والكل بيجري عشان يركب فيها، انت رحت راكب لقيت السواق راح مشغل اغاني. ممكن لو سمحت يا استاذ حضرتك وتتفضل علينا وتكرمنا باسلوب كويس اسلوب رقيق، شغلنا شريط القرآن ده، هتلاقي راح قافل وشه وقال لك لو سمحت ما بشغلش، هو كده انا شغلت قرآن الصبح خلاص واحنا موحدين والحمد لله خلاص انا كفر يعني، وشغل الاغاني. انت تعمل ايه؟ الكل قاعد، اللي جنبك سمع الاغاني قاعد يدندن، والتاني قاعد يغني معاه، والتالت قاعد يطبل، والرابع اللي قاعد يهز دماغه، وكل مبسوط بالاغاني. ما هو ربنا بيقول كده ان في ناس لو ذكر الله جل وعلا امامها تتضايق، يقول لك احنا في ميتم ولا ايه؟ انما لو جبت له الاغاني وجبت له الموسيقى وجبت له الافلام يتبسط ويزلط. ايوه ايوه كده يا عم، خلينا نعيش شويه، خلينا نفرفش شويه، احنا ما جبنا سيره حلوه شويه. الله جل وعلا يقول واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. يفرح اول لو جاي اي سيره غير ربنا، تلاقيه قاعد سبحان الله قاعد في البيت ساند ظهره زي ما انت عامل دلوقتي، ما انا عارف انت قاعد ساند ظهرك دلوقتي على السرير والريموت في ايدك واللب قدامك ومتغطي بالبطانية، انا عارف الكلام ده محاصل، ومتغطي بالبطانية في البرد كده ومتدفي وقاعد تأزأز اللب، وممكن كمان تكون ساند ايدك على كتف زوجتك وقاعد كده مبسوط وقاعد تسمع عشرات الاحاديث بل ربما تجد أكابر دعاة الدنيا الآن يكلمونك، دعاة الدنيا في كل القنوات يكلمونك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن أنت برضو مش عاوز تتفرج، تقوم مقلب الرموت بين القنوات وخلاص. ما تثبت واسمع دين الله جل وعلا، اثبت واسمع. لما تجد الناس مشغولين، نرجع تاني للميكروباص، انت قاعد كله قاعد يدندن وقاعد يسمع الاغاني، وده قاعد يغني وده قاعد يطبل وده قاعد يتمايل، وانت في هذا التوقيت اخرج سلاحك من جيبك، مصحفك اخرجه من جيبك لتفتح كتاب الله جل وعلا، لترتل ما يطمئن الله جل وعلا به قلبك. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتقرأ كتاب الله جل وعلا ليطمئن الله قلبك، وليشرح الله صدرك، وليريح الله نفسك. أنت الآن غريب، كل ما حولك يعصي ربه، كل ما حولك منقلب على المعصية، وانت لوحدك قاعد بتطيع ربنا. ده انت لو مت نعم لك، لو مت كده يبقى انت طائع بتطيع ربنا في وسط زمان الفتنة. انت تطيع الله جل وعلا، اذ اكثر الناس يعصي الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج والفتنة كهجرة اليه، كأنما هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم. دي امثلة واقعية. وانت قاعد كده في الجامعة، وانت يا اختي قاعدة في الجامعة، البنات مشغولة بالمحاضرات، ومشغولة بالشباب، ومشغول بالبنات، والمشغول بالتليفونات، وانت تروح في هذا التوقيت. او انت يا اخي الحبيب، انت يا دكتور اللي في عيادتك ولا في مستشفاك، وانت يا مهندس اللي في شغلك، وانت يا مدرس اللي في مدرستك، في وسط العمل كده يعني، خدت حصة اجازة ولا خدت، كأنك رايح تروح دورة المية يا اخي، خد لك خمس دقايق وسط الشغل والناس مشغولة بالتجارة، ومشغولة بالوظائف، ومشغولة بالأعمال، ومشغولة بكسب المال، ومشغولة بالفتن، ومشغولة بالجري وراء البنات، ومشغولة بالنوم. وأنت في هذا التوقيت قوم ساعة 10:30 ولا 11 الصبح قبل الظهر بساعة ولا ساعتين، وقم وصف قدميك بين يدي الله جل وعلا، ولو لخمس دقائق، خمس دقائق بس، مش هنعطل عمل ولا حاجة، خمس دقائق فقط صلي فيها ركعتي الضحى لله. الكل مشغول عن الله، وانت قمت تنشغل بالله جل وعلا في هذا التوقيت. عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. دي أمثلة واقعية، أمثلة واقعية. لما كنت قاعد في جلسة، قاعد في جلسة وده بيتكلم عن الكورة، والجلسة اتقلبت كورة، أو بيتكلموا عن البنات زي ما تحصل، أو الشباب بيتكلموا عن الأفلام، أو البنات بتتكلم عن مش عارف الأغاني والموسيقى. لما تلاقي الناس كلها قاعدة كده بتتكلم عن دنيا، عن تجارة ولا عن أموال ولا عن متع ولا عن أي، وتلاقي الناس مشغولة بالكلام عن معاصي أو عن دنيا، أنت قوم في وسطهم كده وذكرهم بالله. ان شاء الله حتى تقول لهم بابسط عباره، عباره ابويا وابوك اللي هم جايين من الريف، ولا جد وجدك اللي هم على الفطره البساطه اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب دوت، يقوم في النص يقول وحدوه، وحدوه، ما توحدوه، لا اله الا الله. يبقى في الجلسه دي ذكر الله وذكر بالله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر الناس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجلسة. الكل مشغول وانت مشغول بالله عز وجل، بتذكر الناس بالله عز وجل. الله جل وعلا يعطيك كأنما هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فاكرين القصة اللي ذكرتها لكم من زمن، شاب واقف على الناصية، شاب واقف على الناصية، وعدى واحد زي حالتك كده راح يصلي الظهر في المسجد، وراح يصلي العصر ولا المغرب في المسجد، وهو عدى راح يصلي المغرب في المسجد، لقى الشاب ده واقف على النصة زي ما انت بتشوف كتير. فقال لي لأخونا الشاب ده: ما تيجي يا اخي تصلي معانا، تعال صلي ربنا يرضى عنك. قال له يلا. دخل يصلي لأول مرة، يدخل المسجد ويسمع محاضرة بين المغرب والعشاء في المسجد. أول مرة يدخل المسجد كان فيه محاضرة، رزق من الله عز وجل له. صلى المغرب وقاعد يسمع محاضرة. دايما هو يوم ما بيحضر بيحضر خطبة جمعة بيروح على الصلاة على طول ما بيسمعش حاجة. بقول أول مرة أدخل المسجد وأسمع محاضرة فعلا تصل إلى قلبي. يقول سمعت الشيخ قاعد محاضرة طويلة ما فهمتش منه إلا كلمتين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم وهو آخر حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هم دول الكلمتين. بعد المحاضرة أخونا الشاب اللي سمعهم لأول مرة راح للشيخ قال له لو سمحت أنت قلت حضرتك في المحاضرة كلمتين ممكن تقولهم تاني؟ قال له اسمع النبي بيقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. قال له طب ممكن أسمعهم لك بقى عشان تشوفهم صح ولا لا؟ قال له قول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. قال له جزاك الله خيرا خدهم حفظهم ومشي. بس لا 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 كلما رأى الناس مشغولون أو مشغولين عن الله جل وعلا ذكاهم بذلك يركب ميكروباص الكل مشغول والأحد يتكلم واللي نايم واللي راكب قال لهم يا جماعة في الميكروباص ما بيتكسفش ما بيستحيش. ده في ناس والله يا أخوانا بتستحي يتعرف عنها أنها متدينة. ده في ناس تبقى في الوظيفة مكسوف أذان الظهر بده مكسوف يروح يصلي. أصل إزاي ده مدير هيصلي مع العمال والموظفين والفراشين إزاي ما اتكسف يصلي معه. في ناس كده في شاب يبقى قاعد في الجامعة واقف حوالي البنات والظهر بدك مكسوف يقولوا ما نروح أصلي أصل يقولوا ده بقى ملتزم بقى سني. في ناس مكسوفة تقعد في عربية والظهر ينوح عليها والعصر ينوح عليها يقولوا السواء لو سمحت وقفنا في استراحة نصلي مع إنه لو ماشي وأراد أن يقضي حاجته ممكن يوقفه إن شاء الله على الطريق يقطع حاجته. هي دي حاجتك اللي تقضيه. فأكون الشاب الطيب اللي تعلم الكلمتين دول يركب ميكروباص يعلم الناس يا جماعة النبي بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان يروح البيت يعلم زوجته يروح الوظيفة يعلم الموظفين يروح اللي يمشي في الشارع يعلم المشير يقعد في المسجد يعلم اللي جنبه يدخل عمارة يعلق ورقة ويعلم الناس. طول ما ماشي عاش على تعليم الناس هاتين الكلمتين بس. وشاء ربك جل وعلا شاء ربك جل وعلا أن يركب هذا الشاب سيارة بجوه مسافرة وحصل لها حادث انقلبت السيارة مات كل ركابها دماء تنزف الأجزاء تمزقت والرؤوس تصدعت الكل مات اللي يمينه مات واللي جنبه نزف واللي قدامه تقطع واللي وراه تبهدل وهو خلاص هو بيموت خلاص بينازع في آخر رمق في حياته. جت سيارة الإسعاف شوف العربية اللي بقى صفيحة لقوا واحد في النص بيتنفس خلاص لسه فيه أكل رمق اللي هو صاحبنا الشاب. فبتاع الإسعاب بيمد إيده عشان يشده عشان يطلعه ينقذه ولا يعمله إسعابات أورية ولا يوقف النزيف ولا يعمله تنفس صناعي بيشد إيده عشان يطلعه. راح صاحبنا مسك إيده قال له استنى النبي بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم فاضت روحه إلى السماء مات مات على الكلمة التي عاش عليها في الوقت الذي يعصي الناس فيه ربهم جل وعلا. هو استمسك بهذه الكلمة فأماته الله جل وعلا عليها ويحشر بإذن الله كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه يبعث يوم القيامة وهو ينادي بصوته يسمعه جميع الخلائق يوم تبل السرائر والله جل وعلا شهيد على الكل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو عبدت الله جل وعلا في زمن الفتنة ولو كنت غريبا يعطيك الله جل وعلا الأجر. أختي الكريمة يا من تمسكت بحجابك يا من تمسكت بنقابك يا من غطيت نفسك تماما ابتغاء مرضات ربك. أبوك حلف على أمك بالطلاق لا تقلعي وأمك تقولك مش هتتزوجي وأختك تقولك لن أنت أختي ولا أعرفك
والعم والخال يعملوا اجتماع عشان يقنعوكي انك تقلع النقاب وهيفصلوك من الجامعة ومش هيدخلوك المدينة الجامعية، وانت وسط ذلك وسط هذه الفتنة تمسكت بحجابك كأنما هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة في الهرج والفتنة كهجرة اليه. انا بقول لك بقى الهجرة الواقعية في زماننا الذي تأخذ بها الهجرة لا فعلا انما اجرا. لما كنت قاعد في وسط شباب كده وده بيدخن، وقام واحد فيهم راح موزع السجاير على الكل، قلت لهم اعوذ بالله، لا يا اخوانا، رحت مطلع انت السواك من جيبك وعملت السواك، عملت طاعة والكل يعصي الله جل وعلا، تأخذ كأنما هاجرت الى النبي. انا نرجو ذلك، انا لا اجزم طبعا بالاجر انما ارجو ذلك عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة في الهرج والفتنة كهجرة الي، كهجرة الي. الهجرة اخوانا موجودة، اي نعم الهجرة من مكة المدينة انقطعت لكن اجر باقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما الذي رواه ابو داود وصححه الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع، لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني الهجرة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، هو ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة باقية. فإذا سبقك الصحابة بالهجرة فعلا فلتلحق بهم بالهجرة أجرا. كذلك يمكن أن تأخذ أجر الهجرة، إزاي؟ ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. معلش يا اخوانا، اسال الله تعالى ان يعافينا واياكم ومرضانا ومرضى المسلمين. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. انت عاوز تبقى مهاجر وتاخذ اجر المهاجر وتاخذ اجر الهجره، ايه؟ أن تهجر ما نهى الله عنه. يعني إيه؟ أقول لك برضو أمثلة واقعية حتى تأخذ الهجرة بأجرها في هذه الحياة واقعيا. إزاي؟ أقول لك بسيطة خالص، وانت قدامي الآن وانت تسمعني دلوقتي، انت يا أخي يا حبيبي يا والدي يا أخي الحبيب يلي بتدخن بقالك 40 سنة ولا بتدخن بقالك 30 ولا 20 ولا 10 سنين وبتقول النيكوتين ماشي في دمك ومش قادر تتركه وحاولت كذا مرة وما قدرتش، أقول لك تستطيع أن تأخذ أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن لو أنك أو أنت تسمعني الآن قمت وقلت يا رب أنا أصر على هذه المعصية منذ 10 سنين أو 20 أو 30 أو 40 سنة، وها أنا الآن بين يديك يا رب قد أقبلت، تبت إليك يا رب. أهل علبة السجائر جاري على طول قطعتها رميتها في دورة المياه أو رميتها يعني مزقتها وعرضت وقلت يا رب أنا عملت اللي علي يا رب، أعني بقى يا رب لقد هجرت هذه المعصية التي أصررت عليها أكثر من 10 سنين، لقد هجرتها ابتغاء مرضاتك يا رب لتعطيني أجر الهجرة، فلقد قلت يا رب الهجر أو المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أنت نهيتنا نحن ضر أنفسنا، ولا ضر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تلقوا بأيديكم لتهلكة، وها أنا الآن أسير على ما نهيتني يا رب لتعطيني أجر الهجرة، بل تعطيني أفضل أجر للمهاجرين. لأن في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية هذا الحديث، وأفضل الهجرة هجرة معصية الله، أفضل الهجرة، أفضل الهجرة على ظهر الأرض أن تهجر المعصية التي حرمها الله جل وعلا عليه. هقول لك كلام واقعي برضو، أنت يا شاب، انت يا شاب افتح كده الكمبيوتر بتاعك، تخيل كده لو انا جيت لك قاعد معايا في البيت بقولك فرجني كده على الكمبيوتر، افتح لي الفولدر ده. لا لا بلاش يا شيخ الفولدر ده، ليه؟ لا لا بلاش، ده مليان كليبات وفضايح، بلاش. طيب ماشي، طب افتح لي الفولدر التاني اللي جنبه ده. لا لا الا ده، لا ده كله افلام بقى يا شيخ، ما اقدرش، معلش معلش يا شيخ بلاش ده. طيب هات لي افتح لي الفولدر اللي في الجنب التالت ده، هو لا 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 ده صور يا شيخ، ما اقدرش زق امي تشوفها، ما اقدرش. طب افتح لي الفولدر الرابع ده، لا 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 ده دي الافلام اللي انا بتكسف ابليس يعرف ان انا بشوفها، ما اقدرش يا شيخ معلش معلش. طب افتح لي الفولدر، لا لا ده انا بتاعت المصارعه العجول البشريه لا افرج عليها شيخ. طب افتح لي، طب تفتح لي ايه طيب؟ خلاص هقول لك كلام انا عارف ممكن يعني اللي في سن ابائنا ولا في سن ما يفهموش الكلام. بص يا اخي حبيبي اللي انت خبره في النت وخبره في الكمبيوتر، على طول كليك يمين فورمات امسح كله لله، قول يا رب هجرت الاغاني، هجرت الافلام، هجرت الموسيقى، هجرت الكليبات، هجرت الافلام الاباحيه، هجرت الشات مع البنات، خلاص يا رب. او خط النت اللي انا بضعف قدامه قطعته وما عادش نت يا رب، خلاص هبعد يا رب، خلاص الكمبيوتر هو شيفت ديليت، مش ديليت بس ما تحطهاش لسه في الكمبيوتر، ارميها بره خالص، لا تجعل في يعني جهازك القذرات دي، شيفت ديليت امسح وارمي بره على طول. يا رب هجرت هذه المعصيه ابتغاء مرضاتك يا رب. يا اختي ياللي الشاب بيكلمك خلاص يا رب الشريحه بتاعت المحموله هي كسرتها كلها، مش عاوز ارقام الشباب اللي انا عارفهم، ولا عاوز ارقام صاحباتي صاحبتي اللي علمتني التبرج، ولا عاوز ارقام صاحبي اللي علمني الدخان، ولا صاحبي اللي عرفني على البنات، ولا صاحبي اللي خدني في الرحله المحرمه، ولا صاحبي اللي علمني اول حاجه اللي السهر على الحرام، ولا صاحبي، انا مش عاوز ارقامهم يا رب. غيرت الشريحه وهجرت اصحابي اللي علموني السوء، وهجرت يعني التلفزيون، وهجرت الكلام مع وسأقترب منك يا رب. تهجر المعصية يعطيك الله جل وعلا أجر الهجرة إلى النبي عليه السلام. والأمثلة واقعية كثيرة جدا، كل واحد عارف بيحصل ربنا إزاي. اللي شغال في شغلانة حرام يا رب هجرتها ابتغاء مرضاتك، تأخذ أجر الهجرة إلى النبي عليه السلام. اللي بيلم فلوس حرام وبيتاجر في الحرام ولا مرتشي ولا بيمد إيده للحرام، هجرت كل ذلك يا رب. اللي في شغلنا حرام ومشغل في بنك ربوي ولا شغال في فندق بيقدم خمور ولا بيشتغل في اي شغلانه بيعمل هدوم عاريه للنساء ولا بيعطي، اللي شغال في اي حاجه حرام يا رب هجرت هذه المعصيه ابتغاء مرضاتك، فاعطني يا رب اجر الهجره. يعطيك الله جل وعلا اجر الهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم ان صدقت، ان صدقت. لأن ربنا لما قال آية المهاجرين قال اسمع الآية تاني، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يعني إيه؟ يعني أنت الفتن دي بتحبها، المعاصي دي في قلبك، المعاصي في قلبك بتحبها، البنات مش قادر تسيبها بتحبها، الأفلام ما تقدرش تسيبها، الكليبات والسجاير بتحبها، سيبها حتى لو بتحبها. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لله بس، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، اسمع، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. لابد من صدق مع الله، أصدق مع الله فسيصدقك الله، إن تصدق الله يصدق، إن تقبل على الله لن يتركك. والله العظيم لو اشتغلت عند الله يشغل ربنا عندك كل الوجهاء. شوف الدعاء بيشتغلوا مع الله، ربنا بيشغل عندهم الأمراء والوجهاء وأصحاب الأموال. لما تشتغل عند الله أقبل ولا تخف، أقبل على الله ولا تخف، تقرب إليه شبرا سيتقرب إليك ذراعا، وتقرب إليه ذراعا سيتقرب إليك باعا، وأقبل إليه تمشي سيقبل إليك هرولة. فماذا لو سارت إلي، وماذا لو بكيت بين يدي، لن يتركك. من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. أقبل على الله جل وعلا، هاجر من المعصية إلى الطاعة، يعطيك الله جل وعلا أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت نفسي أكلمكم لسه عن الأنصار عملوا إيه عشان تأخذ أجر الأنصار، وعن التابعين بيعملوا إيه عشان يلحقهم الله جل وعلا بالمهاجرين والأنصار، لكن يعني مضى بنا الوقت سريعا يعني في نهاية المطاف. أدعو الله جل وعلا ولتؤمنوا في هذه الليلة، فلعلها تكون يعني بداية خير في هذا العام، أسأل الله تعالى في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة أن يغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ردنا والمسلمين وشباب الأمة وفتياتها إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة حكاما ومحكومين ودعاة ومدعوين وطائعين وعصاة يا رب العالمين، ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا هجرنا المعاصي كلها فأعنا على ذلك. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا، اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا، وأنخنا مطايانا على أعتابك فلا تحرمنا. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين ولا من رحمتك محرومين ولا من رحمتك محرومين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مذنبا إلا هديته، ولا عاصيا إلا أخذته إلى طريقك ووفقته، ولا مسافرا إلا سالما غانما لأهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ولا بيننا طائعا إلا ثبتته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا غائبا إلا سالما لأهله رددته، ولا والدا إلا رحمته، ولا والدة إلا أكرمتها. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مغز ولا فاضح. اللهم أحسن ختامنا وهون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس الأعلى من الجنة، نسألك رضاك والفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أحسن ختام عامنا برضوانك والعتق من نيرانك ومغفرتك ووسع رحمتك يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحم والدينا وموتانا موتى المسلمين، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى يا رب العالمين، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع النبي الأمين. اللهم اجعل هذا العام الهجري الجديد عام تمكين للمسلمين، عام وصل للمسلمين، عام رفعة للمؤمنين. اللهم انصر عبادك المجاهدين المستضعفين المحصورين في كل مكان، انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الفلبين وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين، وارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد بفضلك وكرمك وقوتك يا رب العباد، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.